بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فأخذنا المرجع في تفسير القرآن وأن كلام الله جل وعلا يفسر بكلامه، وهي أصح الطرق في التفسير. قال رحمه الله تعالى: باء، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفسر القرآن بالسنة. وهذا المرجع الثاني، يفسر كلام الله بكلامه أو كلام رسوله عليه الصلاة والسلام. ثم علل فقال: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله تعالى. قال الله جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. شاهدنا لتبين للناس ما نزل إليهم. وقال تعالى: وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه. شاهدنا لتبين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله شرعه، أمره ونهيه. قال: فهو أعلم الناس بمراد الله تعالى بكلامه، لأنه رسوله، وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. والرسول هو أعلم الناس بكلام مرسله. وتقدم معنا في كلام ابن كثير أن قرأنا قوله: فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة، فإنها شارحة للقرآن وموضحة له. سنة النبي عليه الصلاة والسلام شارحة ومفسرة للقرآن، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: كل ما حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مما فهمه من القرآن. فالله جل وعلا أنزل كتابه على رسوله ليبينه للناس. قال تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، وإلا لما كان لبعث الرسل فائدة. فيفسر كلام الله جل وعلا بكلام رسوله. والنظر في هذه الأحاديث الواردة في تفسير آي القرآن، أولا من جهة ثبوتها من عدمه، فالمفسر ينظر في أسانيد هذه الأحاديث، فما كان مقبولا منها صحيحا كان أو حسنا فسر به كلام الله جل وعلا، وهذا ظاهر، وما كان ضعيفا فما دونه فلا يفسر به كلام الله، لأنه غير ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وترى في كتب التفاسير نقلا كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا النقل باعتبار الناقل، فمن هؤلاء من هو حاطب ليل يورد الصحيح والضعيف، ومن هؤلاء من هو محدث يوردها بأسانيدها مبينا صحتها. فالخلاصة أن طالب علم التفسير لابد أن تكون له الآلة في اللغة وعلومها والأصول وفقهه والحديث وقواعده. وسيأتي معنا مبحث فيما يورده بعض المفسرين من الإسرائيليات، فلا يفسر بها كلام الله جل وعلا. وكثير من كتب التفسير لم تخدم بعد، وإن كان أفضلها وأحسنها في هذا الباب تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى. إذن المرجع الثاني تفسير القرآن بالسنة، ثم ذكر رحمه الله تعالى مثالين، قال: ولذلك أمثلة أي كثيرة، منها ومن للتبعيض قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، فما هي الزيادة؟ طرق المفسرون رحمهم الله هذا المبحث وذكروا فيه أقوالا، كما ذكر ذلك ابن جرير وغيره، لكن هذا الخلاف تحقيقه برده إلى الأدلة، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، فثبت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الزيادة هي النظر إلى المولى الكريم سبحانه. إذن هذا مثال لتفسير القرآن بالسنة. قال: فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله تعالى، ورؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة ثابتة بالكتاب ومتواتر السنة والإجماع. قال: فيما رواه ابن جرير وابن أبي حاتم صريحا من حديث أبي موسى الأشعري، وفيه شبيب بن سعيد التميمي الحطبي لا بأس بحديثه من رواية ابنه أحمد عنه، وأما رواية عبد الله بن وهب عنه ففيها مناكير، وهذا الإسناد منها. قال ابن عدي: وحدث عنه ابن وهب بأحاديث مناكير، هذا المرفوع لأنه جاء مرفوعا وموقوفا، فالخلاصة أن المرفوع من حديث أبي موسى لا يصح، وجاء موقوفا عن أبي موسى وهو ضعيف جدا لأجل أبي بكر الهذلي متروك. قال: وأبي بن كعب كذلك فيه رجل لم يسم، ورواه ابن جرير من حديث كعب بن عجرة، وفيه إبراهيم ابن المختار ضعيف، ومحمد ابن حميد الرازي شيخ ابن جرير ضعيف أيضا. وفي صحيح مسلم عن صهيب بن سنان عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث قال فيه: فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل، ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهذا أصح ما في الباب، وهو ظاهر، حيث بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن المراد بالزيادة النظر إلى وجه الله، لذا تلا وقرأ هذه الآية مستدلا بها على قوله: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. وعلمت أن أعظم نعيم أهل الجنة رؤيتهم وجه الله جل وعلا. وصح موقوفا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه في قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، قال: النظر إلى وجه الله تعالى. إذن هذا المثال الأول، حيث فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم. قال ثانيا: قوله تعالى: وأعدوا لهم، أي للكفار، ما استطعتم حسب استطاعتكم، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها من قوة. فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القوة بالرمي، رواه مسلم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. وهذا تفسير للقوة بأكملها وأفضلها، وإلا فالقوة تشمل الرمي وغيره، لأن الرمي يوقع الخسارة في صف العدو مع سلامة جند المسلمين، وأنتم ترون اليوم في هذا العصر تنافس الدول الكبرى على هذا السلاح الفتاك، صاروخ عابر للقارات سرعته يفوق سرعة الصوت أو ما يسمونه فرط صوتي بخمس مرات بست مرات بسبع مرات لها غير ذلك. وفي زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك النبال والرماح، ثم جاءت بعد ذلك الآلات الأخرى المنجنيق وما في معناه، وهكذا السلاح يتطور. فالنبي عليه الصلاة والسلام فسر قول الله تعالى من قوة بالرمي، هل هذا تفسير حصري أم أنه للأفضل الثاني كما تقدم معنا، أي أن أفضل القوة وأكملها الرمي. قال رواه مسلم وغيره من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه، هذا المرجع الثاني. قال جيم كلام الصحابة رضي الله عنهم، كلام الصحابة، والصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. ثم قال لا سيما ذو العلم منهم، لأن الصحابة يتفاوتون في العلم، وهذا الأمر ذكره غير واحد ممن تكلم في هذا الباب كما سيأتي معنا. لا سيما ذو العلم منهم، والعناية بالتفسير تقدم أن هذا القول من المصنف يفيد أن الصحابة يتفاوتون في العلم، وهو كذلك وهم أهل العلم. قال ابن كثير رحمه الله تعالى لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود. ثم دلل فقال لأن القرآن نزل بلغتهم، اللغة العربية، وهم أهل الفصاحة، ففهموا القرآن على ما أراد الله جل وعلا، وفي عصرهم في زمنهم فعرفوا متى نزل وفي أي مكان نزل وعاصروا أسباب النزول. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطبهم بسورة قاف ثم يصلي بهم، وإذا أردت أن تخطب بسورة قاف اليوم لاحتجت لبيان كثير من معانيها للناس، فالصحابة أهل اللسان العربي. قال ولأنهم بعد الأنبياء أصدق الناس في طلب الحق، يدلل رحمه الله تعالى لهذا المرجع. أولا القرآن نزل بلغتهم ونزل في عصرهم وزمانهم، ولأن الصحابة بعد الأنبياء والمرسلين هم أصدق الناس في طلب الحق والرجوع إليه، كما قال عبد الله ابن مسعود إن الله نظر في قلوب العباد فرأى أزكاها وأطهرها قلوب الصحابة فاختارهم لصحبة النبي، أو كما قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأثنى عليهم ربنا في كتابه، وأثنى عليهم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته، خير الناس أفضل الناس أفضل ولد آدم بعد الأنبياء والرسل هم الصحابة، ولا شك أنهم أصدق الناس في طلب الحق. وانظروا رعاكم الله أن آمنوا يوم كذب الناس، وأن ناصروا يوم عاد الناس، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولو ما كان من فضلهم إلا أن الآية نزلت في عصرهم وزمنهم وهم الناس يومئذ وهم المؤمنون يومئذ، فالله جل وعلا يقول ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. من المؤمنون؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ومن سلك سبيلهم واقتفى أثره وأسلمهم من الأهواء المضلة المائلة بصاحبها عن الحق، وأطهرهم من المخالفة المعاصي والذنوب التي تحول بين المرء وبين التوفيق للصواب. كلا بل أرانا على قلوبهم ما كانوا يكسبون. وهكذا علمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالقرآن نزل بلغتهم وفي عصرهم، والنبي صلى الله عليه وسلم وهو من نزل القرآن عليه بين ظهرانيهم، فعلمهم إياه وسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وتفقهوا في ذلك. وتقدم معنا كلام عبد الله بن مسعود وغيره في هذا الباب. قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام: فإن قيل بما تقولون في أقوالهم في تفسير القرآن هل هي حجة يجب المصير إليها؟ قيل: لا ريب أن أقوالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن تفسيرهم في حكم المرفوع، ومراده أنه في حكمه في الاستدلال به والاحتجاج. ما جاء عن الصحابة في التفسير كما سيأتي معنا، فإن أجمعوا على ذلك فلا شك أنه حجة، وإن قال الصحابي قولا لا مجال للرأي فيه ولم يكن ممن أخذ عن بني إسرائيل أو يروي عنهم فتفسيره ذاك في حكم المرفوع. أما إذا اختلفوا بحيث لا وجه للجمع بين الاختلاف، لأن من أوجه التفسير التفسير بالمثال، فكل يأتي بمثال، فهنا لا شك أن فهمهم أولى من أفهامنا. هل هو حجة؟ الجواب لا. والمفسر هاهنا يستعين بالله جل وعلا وينظر الراجح من هذه الأقوال، لقول الله جل وعلا: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله. وانظروا إلى هذا المبحث العظيم الذي ذكره ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم إعلام الموقعين، واسمع ما قاله ابن كثير في مقدمة التفسير. قال: وحينئذ إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة، ونحمد الله سبحانه وتعالى أن أقوالهم جاءتنا مسندة. تقدم معنا في تفسير قول الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، هناك أحاديث مرفوعة، منها الصحيح ومنها الضعيف، وهناك آثار صح عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو أعلم الصحابة بالتفسير وغيره. وإنما كما سيأتي معنا لم تكثر الرواية عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في ذلك لانشغالهم بأمر الخلافة والنظر في الرعية. فأبو بكر يقول: النظر إلى وجه الله تعالى، يقول: رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم أدرى بذلك. ما هو الدليل؟ قال: لما شاهدوا من القرائن والأحوال التي اختصوا بها، ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح. فهم تام، أهل لغة، فصحاء، وعلمهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لذا كان فهم الدين بفهمهم واجبا على كل مسلم ومسلمة. من أراد نجاة نفسه من الأهواء المضلة فعليه بفهم السلف. قال: لما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح، لا سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين وعبد الله بن مسعود، أنه قال: والذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت، ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تناله المطايا لأتيته. حرص على العلم، يقول: لو أعلم أحد من الناس أعلم مني بكتاب الله لارتحلت إليه وذهبت. وهذا كما قال المصنف: أصدق الناس في طلب الحق وأسلمهم من الأهواء وأطهرهم من المخالفة. وكما قال ابن كثير: لما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح، حيث أخذوا عن رسول الله، والعمل الصالح. قال: ومنهم الحبر البحر عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله وترجمان القرآن ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم له، حيث قال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أي التفسير. فاستجاب الله جل وعلا دعاء نبيه لابن عباس، فنفع الله به نفعا عظيما. قال ابن مسعود: نعم ترجمان القرآن ابن عباس. ثم ذكر مثالا قال: ولذلك أمثلة كثيرة جدا، وهو كما قال رحمه الله، وتجدها في الكتب المسندة: تفسير ابن جرير، تفسير ابن أبي حاتم، تفسير الصنعاني، نعم، وكذلك في الكتب المسندة في الحديث ما ذكروا فيه بابا وكتابا في التفسير، قد يسوق البعض الأسانيد وغير ذلك من الكتب والمراجع. وهذه نعمة عظيمة جليلة لمن أراد أن يفهم كلام الله بما علمه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فالناظر في كتب المتأخرين يرى أمورا ومذاهب واختلافا كثيرا، فترجع إلى تفسير الصحابة وما فهمه الصحابة وما فهمه التابعون وما قاله تابع التابعين، اللهم لك الحمد. قال: منها، من هذه الأمثلة الكثيرة جدا، قوله تعالى: وإن كنتم مرضى، أي لا تستطيعون الطهارة، أو على سفر ولا ماء عندكم، أو جاء أحد منكم من الغائط، أو لامستم النساء. ما معنى قول الله جل وعلا لامستم؟ هل هو مطلق اللمس أم أن المراد باللمس الجماع؟ وهذا تراه حتى في كتب الفقه. قال: فقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الملامسة بالجماع، أي لا بمطلق المس، أن الإنسان إذا مس المرأة انتقض وضوءه وعليه الطهارة، قول غير صحيح، وإنما المراد لامستم أو لمستم، قراءتان الجماع. فهنا بين حبر الأمة وترجمان القرآن المراد من قول الله تعالى أو لامستم النساء بأنه الجماع. والحمد لله رب العالمين.